بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: قوله وله حصاص هو بحاء مهملة مضمومة وصادين مهملتين أي ضراط، كما في الرواية الأخرى وقيل الحصاص شدة العدو. قالهما أبو عبيد والأئمة من بعده. قال العلماء: وإنما أدبر الشيطان عند الأذان لئلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، حتى لا يشهد المؤذن بالأذان. قال القاضي عياض: وقيل إنما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس، فأما الكافر فلا شهادة له. قال: ولا يقبل هذا من قائل لما جاء في الآثار من خلافه. قال: وقيل إن هذا في من يصح منه الشهادة ممن يسمع، وقيل بل هو عام في الحيوان والجماد، وأن الله تعالى يخلق لها ولما لا يعقل من الحيوان إدراكا للأذان وعقلا ومعرفة. وقيل إنما، وهذا هو الظاهر، قال: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فالشيطان يضرط، يهرب ويضرط حتى لا يسمع التأذين، وأيضا لأنه يخنس عند الذكر، وقد يكون من الحكام حتى لا يشهد المؤذن، وأيضا يتضايق بسماع الذكر لكفره. وقيل إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه، وقيل ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد، إلى أن قال: أما فقه الباب ففيه فضيلة الأذان والمؤذن، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة بعظم فضله. واختلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة على أوجه أصحها الأذان أفضل، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم. وقوله أكثر أصحابنا، والثاني الإمامة أفضل، وهو نص الشافعي أيضا، والثالث هما سواء، والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل وإلا فالأذان. قاله أبو علي الطبري وأبو إسحاق بن كج والمسعودي والقاضي حسين من أصحابنا. وأما جمع الرجل الإمامة والأذان فإن جماعة من أصحابنا يستحب أن لا يفعله، وقال بعضهم يكره، وقال محققهم وأكثرهم أنه لا بأس به بل يستحب، وهذا أصح والله أعلم. والصحيح أن الإمامة أفضل وأعظم أجرا، لأنها تحتاج إلى علم وفقه. يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا. والإمام يحتاج إلى فقه، فقد يعترضه شيء يحتاج إلى علم حتى يتصرف التصرف اللائق والحسن. والأذان فيه فضل عظيم، وكان الخلفاء الراشدون يؤمون الناس ومن بعدهم لما أكرمهم الله به من العلم والفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع. مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع منه، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. فالمصلي يرفع يديه في صلاته في مواطن أربعة: الأول عند تكبيرة الإحرام، وذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب ذلك. الموطن الثاني عند الركوع، الموطن الثالث عند الرفع منه، الموطن الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة من الثانية، كما جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن عمر عند الإمام البخاري. ولا يرفع عند السجود والرفع منه، وجاء حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند السجود والرفع منه، ولا يصح. ومما يدل على ضعفه ما جاء في حديث ابن عمر: ولا يفعل ذلك بين السجدتين، كما سيأتي. وإذا رفع الإنسان يديه في هذه المواطن الأربعة يرفعهما إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه، أي إلى قبالة منكبيه. وجاء في حديث مالك بن الحويرث أنه يرفعهما إلى فروع أذنيه، إلى فروع أذنيه. فأكثر الأحاديث إلى حذو المنكبين، وفي حديث مالك بن الحويرث إلى فروع الأذنين، إلى مقابل فروع الأذنين. فهذا من تنوع العبادات، لك أن ترفع يديك في هذه المواطن الأربعة إلى حذو منكبيك أو فروع أذنك ترفع قليلا. منهم من جمع بين الروايتين فجعل أطراف أصابعه مقابل فروع أذنيه، مقابل فروع أذنيه، والكف يكون أغلبه مقابلا الكتفين، والكف والكفان يكونان مقابلا الكتفين أكثرهما. فالإنسان لا يرفع يديه متجاوزا الأذنين أو أرفع من الرأس، ولا يترك الرفع بالكلية، أو لا يرفع دون، ولا يرفع كفي دون المنكبين. وفي بعض الناس الله أكبر يلف اليمين على اليسرى، ولا يرفع ذلك الرفع إن رفع الرفع المطلوب. وينبغي الإنسان ويجب عليه أن يتحرى في صلاته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: صلوا كما رأيتموني يصلي. فالإنسان يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله في صلاته. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وهو النيسابوري، وسعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وعمر الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد، وزهير بن حرب وأبو خيثمة النسائي، وابن نمير وهو محمد بن نمير، كلهم عن سفيان. فالإمام مسلم له عدة مشايخ في هذا الحديث كما ترون، كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري وهو محمد بن مسلم، عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، أي رفع يديه قبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع أيضا كذلك يرفعهما، ولا يرفعهما بين السجدتين عند السجود الرفع منه. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثني ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، أي بعد أن يرفع يديه. وهذه حالة أن الإنسان يرفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر بعد أن يرفع. وجاء أنه كبر ثم رفع، الله أكبر ثم رفع يديه. وجاء أنه رفع وكبر في آن واحد، رفع وكبر في آن واحد. قال: فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، أي رفع يديه حتى تكون أحد منكبيه. وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن عقيل حاء، أي تحول الإسناد. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال حدثنا سلمة بن سليمان، عندي في الحاشية الساقطة من المطبوعة وراجع من أجل ذلك تحفة الأشراف، أي هذا الاسم سقط من المطبوع. قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. أثبتتم الساقط عندكم؟ سلمة بن سليمان كان مثبتا فالحمد لله، وإن لم يكن قل سقط. عبد الله الذي سقط، سليمان ثابت. ها، إذن سقط عبد الله وابن المبارك. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سواها. فقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم يستحب رفعهما أيضا عند الركوع وعند الرفع منه، وهو رواية عن مالك والشافعي، هو رواية عن مالك والشافعي، الظاهر وللشافعي قول، وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع، وهو إذا قام من التشهد الأول. وهذا القول هو الصواب، فقد صح فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، رواه البخاري. وصح أيضا من حديث أبي حميد الساعدي، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، الرفع في الموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول عن ابن عمر عن أبي حميد. حديث ابن عمر في البخاري، ومنهم أن يضعف حديث أبي حميد هذا، لكن هنا قال بأسانيد صحيحة. وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل الحديث يستحب أيضا في السجود رفع اليدين. وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام، لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام، ولا يرون الرفع عند تكبيرة الانتقال، لا يرون الرفع بقية المواطن. قال وهو أشهر الروايات عن مالك، وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع، وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع، وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام. وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه الذي له وجوه في المذهب وجه، وقد حكيته عنه في شرح المهذب وفي تهذيب اللغات. إذن الإجماع منقول على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وأما الوجوب فقول داود، وما ذكرناه في أول الدرس يخالف هذا، فهذا هو المعتمد، أن أكثر العلماء والإجماع على وجوب رفع اليدين، وإنما الوجوب في تكبيرة الإحرام وأنها ركن، والجمهور على استحباب رفع اليدين عند بقية التكبير في المواطن الأخرى غير تكبيرة الإحرام. وأما التكبيرات فسيأتي الكلام عليه على حكم التكبيرات، فتكبيرة الإحرام ركن، وأما ما عداها فمستحب على قول الأكثر، فنفرق بين الرفع وبين التكبير. قال رحمه الله وأما صفة الرفع المشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه، هاتان الشحمتان من أسفل والفروع من أعلى. قال بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه. فهذا معنى قولهم حذو منكبيه، وبهذا جمع الشافعي رحمه رضي الله عنه، ولولا أن يقل رحمه الله بين رواية الأحاديث فاستحسن الناس ذلك. قال وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى رفع يديه ثم كبر، يعني تقدم الرفع على التكبير، وفي الثانية ثم كبر، ثم تفيد الترتيب مع شيء من المهلة، أي أن هذا بين رفع يديه حذو منكبيه ثم كبر، وفي الثانية كبر ثم رفع يديه، في الرواية الثانية كبر ثم رفع يديه، وفي الثالثة إذا كبر رفع يديه، إذا كبر رفع يديه، أي يقارن التكبير الرفع. قال ولأصحابنا فيه أوجه، أحدها يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيهما عن انتهائه، والثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما، والثالث يبتدئ الرفع من ابتداء التكبير ابتدائه للتكبير وينهيهما معا، والرابع يبتدئ بهما معا وينهى التكبير وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال، والخامس وهو الأصح يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع، ولو كان أقطع اليدين من المعصم من هنا أو أحدهما رفع الساعد، وإن قطع من الساعد رفع العضد على الأصح، كان أقطع اليدين يرفع ما بقي. الخلاصة أن الذي دل عليه الدليل أنه يرفع يديه ثم يكبر، أو يكبر ثم يرفع يديه، أو يقارن التكبير الرفع. الله أكبر. قرأنا حديثا واحدا لعبد الله بن عمر في رفع اليدين في الصلاة، ذكر فيه هنا 3 مواطن، وفي البخاري الموطن الرابع أنه عند قيامه من التشهد الأوسط، أي إذا قام للركعة الثالثة، وأن الرفع يكون حذو المنكبين في حديث مالك، فروع إلى فروع الأذنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.